قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. والله أكبر ما لب الملبون وطاف حول بيته الطائفون وسعى بين الصفا والمروة الساعون. والله أكبر ما وقف الحجيج في منى ومزدلفة وعرفات. والله أكبر ما ذبح ونحر لله عز وجل في بيته القربات. فنحمد الله عز وجل أن أفاض علينا بهذه النعم، ونحمده تبارك وتعالى أولا وآخرا، فهو أهل الثناء والحمد لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأصلي وأسلم على نبينا الأمي الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذه مشاهد من حول بيت الله العتيق. أما المشهد الأول فهو مشهد العظمة. إنك لا ترى في من حولك إلا العظمة، لأن الله عز وجل من أسمائه العظيم ومن صفاته العظمة، فهو سبحانه وتعالى عظيم، عظيم في أمره إذا أمر بالحج إلى بيته العتيق لما يعلمه سبحانه وتعالى وما سيجود به على عباده إذا امتثلوا أمره وأطاعوا ما أمر به سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى عظيم إذ فضل هذا البيت على من سواه من بيوته سبحانه وتعالى، ونسبه إلى نفسه رغم أن المساجد كلها لله عز وجل. وهو عظيم سبحانه وتعالى حينما فضل هذه البلدة مكة على ما سواها من القرى والمدن، رغم أنه ليس في هذه البلدة ما يسعى الناس من أجله عادة وأبدا إلى سكن بلد من البلدان، فهو بلد في صحراء تحيط به الجبال من كل ناحية، ليس كثير المياه، كان يوصف دائما بالقحط وقلة المياه، والمياه فيه عزيزة، وليس هو بالأرض الصالحة للزراعة إلا ما ندر، ولكنه سبحانه وتعالى حينما فضل هذه البلدة وجعلها سبحانه وتعالى أم القرى تغير الأمر وتغير وجه الحياة في هذا المكان. نبعت المياه وانتشرت الزروع وأتت القلوب قبل الأبدان تهوي إلى هذا البيت العتيق استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء الخليل عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فصارت أحب بلاد الله إلى الله عز وجل. كم أنفقت أموال وكم أزهقت أنفس وكم كابد الناس الغربة عن الأوطان والأولاد والأموال رغبة في زيارة بيت الله العتيق. شيء لا يوصف ولا يحد، لأنه عظيم. إذا عظم شيئا عظمه في قلوب عباده، هو عظيم سبحانه وتعالى. حينما شرع لهذه الأمة هذه الشعائر وأمرهم أن يأتوها من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم في دينهم ودنياهم، ينتفعون بالتوبة والأوبة إلى الله عز وجل ويستغفرونه من تقصيرهم في جنب الله ويعاهدون الله ألا يعودوا إلى المعاصي مرة أخرى، ينتفعون بحط الأوزار والأثقال والأحمال التي أثقلت كواهلهم، ينتفعون حينما يرتفعون بطاعة الله عز وجل وحينما يطوفون ويسعون ويرغبون إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك ينتفعون في دنياهم بالتعارف والتلاقي والتجارة وغير ذلك. فالعظمة تحيط بك من كل جانب يا عبد الله، عظمة في المكان وعظمة في الزمان وعظمة في من شرع هذه الأحكام وأمر بهذه الأوامر سبحانه وتعالى. ولكن هناك من الناس من لا يقدرون هذه العظمة، فيذهبون ساهون لاهون، لا يعظمون حرمات الله ولا يوقرون شعائر الله. إنهم ذهبوا مقاصد شتى وسعوا سعيا غير طيب، فمردود عليهم هذا السعي، لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من عباده المخلصين. المشهد الثاني مشهد الحب. فما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من الحب، هو أصل الأصول جميع الحب. فلما أحب الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة اختار لها جل في علاه أشرف الأماكن في الأرض وجعلها أحب الأماكن إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما أخرجه أهل مكة وقف وهو يغادر آخر بيوتها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. فأحب الله عز وجل هذه البقاع، ويصطفي سبحانه وتعالى كل عام من يشرف بزيارته في أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم الوفود على بيته والورود إلى حرمه الآمن. إنك تلمح هذا المعنى في عيون المحبين، وهم يطوفون ويلبون وهم يؤدون المناسك والشعائر، إنه أمر تنخلع له القلوب والله. كان الإنسان يتهم نفسه بالنفاق وهو يرى النساء العجم من التركي والهند وأندونيسيا وهذه البلدان التي لا يحسنون أن يتكلموا بلساننا، وهم ينظرون إلى الكعبة ودموعهم تسيل وينوحون نواح السكلى هيبة وحبا لهذا البيت، وإن كان قد اتشح بالسواد والكسوة فإنك ما ترى سوادا على الأرض أعظم ولا أهيب ولا أنور من هذا السواد. تجد المرأة تبكي وهي تودع البيت وتطوف طواف الوداع كأنها ستفقد حبيبا غالي لديها ربما لا تراه بعد ذلك. إنه الحب الذي أتى بهؤلاء الناس بألوان شتى وألسن شتى يعظمون أمر الله عز وجل ويؤدون المناسك وهم في غاية الحب لما يبذلون من جهد ومال وغربة عن الأهل والأحباب. إن هذا المعنى العظيم هو أصل العبادة، الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا الحب تابع لمحبوب الله عز وجل. فلما أحب الله عز وجل لعباده أن يؤدوا المناسك وأن يتطوفوا بالبيت العتيق وأن يؤدوا هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، هوت قلوب أهل الإيمان لمحبة الله عز وجل فلم تستكثر في هذا الحب شيئا. ولكن أيضا هناك من لا يقدر هذه النعم، هناك من همه أن يؤدي المناسك بطولها وعرضها، المهم يخلص، شيء الحمل ثقيل. هذا ليس بالمحب، هذا ما أتى إلا ليسقط الفريضة عن نفسه. شتان بين هذا وبين من أتى وهو محب على السعة والضيق وعلى العسر واليسر، أتى حبا لله وفي الله وبالله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريد أن يستعجل في كل شيء، يعد الساعات بالدقائق متى ينتهي من خلع ملابس الإحرام، متى يعود إلى ما يشتهي من النوم والطعام. وكذلك هناك أيضا من أتى ولكنه ما تعلم ما يؤدي، وإن من تمام الحب الصادق الصحيح أن تتعلم ما جئت لتؤديه من محبة الله عز وجل بأداء النسك. غريب والله أمر الناس، ينفقون أموالا عظيمة ويفارقون فلذات الأكباد وأتوا ليؤدوا فريضة الحج وما تمكنوا ولا دار بأذهانهم أن يتعلموا هذه المناهج. وأنت تسعى يوقفك رجل كبير يقول لك السعي بين الصفا والمروة، رايح جاي شوط وهو بيسعى أصلا، يعني خلاص دخل في النص، رايح جاي بشوط ولا رايح شوط وجاي شوط، ما سمع عن السعي بين الصفا والمروة أبدا، فأنه سبعة أشواط، وأن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعود شوط آخر. وكذلك وأنا أصلي في صحن الكعبة تأتي امرأة مسنة حجة مصرية تقول لي يا حج، وأنا بصلي يا حج أنت مصري، طواف الوداع كم شوط؟ طواف الوداع كم شوط؟ فاستلمها رجل بجواري كان يقرأ القرآن فقال لها يا حجة سبعة أشواط. فمن علامات الحب الصادق أن يتعلم الإنسان كيف يتعبد التعبد الصحيح لله عز وجل. اتعلم ما سيؤدي من المنازل، لأنه مهما بلغ بك الحب واستبد بك الشوق لن تظفر بالأجر والثواب إلا أن تؤدي العبادة كما أمر الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يتعلموا منه المناسك، فقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يلقاهم عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع، وكل ما أنت رائع وسامع في مناسك الحج إنما هو مأخوذ من كتاب الله. وكيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسك العظيم؟ طبقه على مشهد ومرأة من 100,000 من الصحابة أو يزيدون، فنقلت عنه كل كبيرة وكل صغيرة في أداء هذه المناسك، فصار هذا الكم الضخم من كلام العلماء شرحا لأقواله وتبيانا لفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ليس من الحب في شيء أن يتلبس الإنسان بهذه العبادة العظيمة ثم هو ملازم ومداوم على فعل المعاصي والذنوب. ما أبشع أن ترى رجلا محرما وهو يدخن، إنه منظر شتان بين هذا وذاك، هذه جنة وهذه نار، تجردت من ملابسك ومن زينتك الدنيوية ورغبت إلى الله عز وجل عار الرأس، ليس يستر عورتك إلا هذا اللباس الذي هو أشبه شيء بالأكفان، فأنت كأنك تقول بحالك: أنا راغب إليك يا رب، أنا في الطريق إليك، عجلت إليك ربي لترضى، جئت لتحط عني الأوزار وتذهب عني الذنوب وتغفر لي ما سلف وتعينني على ما بقى من عمري. فأين هذه المعاني السامية من هذا المنظر البشع أن يعني يدخن الإنسان وهو حال إحرامه؟ هذا ليس من الحب في شيء. وكذلك ليس من الحب في شيء أن تستأثر وحدك بكل ممكن ومستطاع بما يعود عليك في أداء النسك بالراحة والتمتع، فنجد حتى في أماكن الصلاة هناك مزاحمة وربما مشاتمة وربما مقاتلة، كل يريد أن يستأثر بأكبر مكان يرتاح فيه، ولو وقف باقي الحجيج ليس على أرجلهم وإنما على رؤوسهم. فإن هذا من معاني التآخي والتحاب في الله تبارك وتعالى، هذا ليس من الحب في شيء. كما تحب لنفسك حب لإخوانك، ولا سيما في أداء هذه الشعيرة العظيمة التي مبناها على الحب. إذن هناك العظمة وهناك الحب وهناك جامع الأخوة الإيمانية، فإنك ترى بجوارك مختلف ألوان البشر، أتوا من البقاع البعيدة والأسقاع النائية، كلهم مقصدهم واحد: أن يؤدوا ما تؤدي أنت يا عبد الله. إنك تدعو بلسانك العربي، وهذا بلسانه الفرنسي، وهذا الأمريكي، وهذا الصيني، وهذا الهندي، وهذا الماليزي، كلهم يدعون بألسنتهم، وربك عز وجل وسع سمعه الأصوات كلها، لا يشغله داع عن داع، ويجيب سؤل السائلين وينيل ويعطي للمستعطين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم الذنوب وأن يستر عنا وعنكم العيوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن في أداء المناسك خير عظيم يعود على الفرد المسلم وعلى الأمة المسلمة جمعاء. ومن هذا الخير الذي يعود على الإنسان أن معظم مناسك الحج عبادات فردية، رغم أن الناس يؤدونها في وقت واحد، لكن كل إنسان مسؤول مسؤولية خاصة عن عبادته. فلا يشرع أن يطوف الحجيج في وقت واحد، وهذا غير ممكن شرعا ولا عقلا. كل إنسان يطوف في الوقت الذي يتيسر له، وكذلك السعي، كذلك حينما يصلي ركعتين خلف المقام لا تشرع هذه جميعا جماعة، وكذلك حينما يذهب فيبيت في منى ليلة عرفات، وكذلك حينما يقف بعرفات، كلها عبادات فردية عباد الله. لماذا شرعت هذه العبادات؟ لنقوم بذكر الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. ولو استعرضت آيات الحج تجد أكثر الأوامر في الحج بالذكر. فلو نظرت إلى قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار أيضا من ذكر الله عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا الدعاء من ذكر الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فكلها أوامر عبادات فردية رأسها الذكر، وإن كان الذكر باللسان فالمطلوب أن يكون أيضا القلب ذاكر، لأن ذكر اللسان لا يغني أبدا ولا يصلح إلا بأن يخبت القلب وأن يكون ذاكرا لله عز وجل. فهذا هو الذكر المقبول، وهذا هو الذكر الذي يثاب عليه العبد. فيطهر هذا القلب وتطهر هذه الجوارح، هذا القلب الذي تشعب في الدنيا وأخذته يمينا وشمالا، تجد أنه يعود مرة أخرى ليعرف مهمته ويعرف أنه ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل. يعبده بالصلاة، يعبده بالحج، يعبده بأداء الزكاة، يعبده بالتوحيد، يعبده ببر الوالدين، يعبده بأن يحب الخير لعباد الله المسلمين، ويعبده بأن ينفع الناس بما استطاع أن ينفع، لا يمنع خيره وربده عن أحد من عباد الله. فإذا يعود القلب إلى أصل مهمته وتتبعه على ذلك الجوارح. فهذا اللسان الذي لبى وذكر الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يعود إلى الشك، ولا يليق به أن يعود إلى الغيبة، ولا يليق به أن يعود إلى النميمة، وهكذا دائما وأبدا يصلح الإنسان ظاهرا وباطنا إذا أدى هذا النسك كما ينبغي. ثم إن من النفس الذي يعود على الإنسان أيضا إذا أدى الحج المبرور أن يعود أفضل مما كان، وأن يعود بخير أعظم من الخير الذي كان فيه. هذه العلامة التي ذكرها العلماء لمن أدى الحج وكان حجه مبرورا. فإذا عاد أناس منا كل عام من هذه الرحلة المباركة فإننا نجد خيارا وراء خيار، ونجد رقعة الخير تنتشر في هذه الأمة. ولكن لما كان هناك أناس لا يؤدون الحج المبرور فإنهم يذهبون ويعودون كما ذهبوا، لم تتغير حياتهم في قليل ولا كثير. ويؤدي أناس كثر ملايين 4 مليون إنسان مسلم يؤدون هذه الشعيرة، فلو كل سنة 4 مليون أضيفوا إلى قائمة الخيار لتغير وجه هذه الأمة في 50 عاما مثلا. ولكن للأسف أن طائفة ممن تذهب لأداء هذه النسك لا تغير شيئا في حياته. فلوس في البنوك زي ما هي في البنوك، عياله لا يؤدون الصلاة كما هي، البنات بتخرج متبرجات كما هو الحال، مقاطع لأرحامه، الأمر لم يتغير، عاد من حيث أتى وابتدأ الشر من لحظة وصوله، فأن له أن يكون حجه مبرورا. ثم إن الأمة تستفيد فائدة عظيمة حينما يؤدي أفراد منها هذه النسك، وذلك أنها تعلم أنها أمة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى لها، تعبد ربا واحدا وتتبع كتابا واحدا ونبيا واحدا وتؤدي الشعائر في أماكن واحدة، دعواهم واحدة، فيحققون الأخوة الإيمانية. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا لا فض لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وفي بعض الروايات: ألا إن ربكم واحد ودينكم واحد. وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، إن أعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الجاهلية من العصبية الجاهلية التي يريد شياطين الإنس والجن أن يغرسوها وأن يعمقوا أثرها في هذه الأمة. وقد رأينا هذه المحنة التي مرت على بلدتنا فيما سمي بالماتش بين مصر والجزائر، كادت يعني الجيوش أن تتحرك من أجل تحريش شياطين الإنس والجن بين الناس، وأهدرت دماء وأصيب أناس. على ماذا يا عباد الله؟ هب أننا أخذنا كأس العالم ولم ندخل كأس العالم، فماذا استفدنا؟ هل اقتربنا من الله عز وجل؟ هل زدنا هدى وتقى؟ هل هذا الأمر سيترتب عليه دخولنا الجنة ونجاتنا من النار؟ ليس شيء من ذلك. هذا والله هو الضلال المبين، وتلكم هي الجاهلية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا كل شيء من أمر جاهلية موضوع تحت قدمي. فلماذا نريدها جزعة مرة أخرى ونفرق بين أهل الإسلام؟ على ماذا؟ هب أن هذه رياضة ورياضة مشروعة ينتفع بها، فإذا خرجت عن طورها صارت حراما بإجماع أهل الأمة أن يقتل الرجل أخاه أو أن يتعمد أذاه أو أن يغتابه وأن ينبذه بهذه الألقاب المحرمة. فإن مما تنتفع به الأمة أن يتواصل الكبراء والعلماء وينظروا في مصالح أهل الإسلام ويعني يضعون أسس التعاون بينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كم من منازعات بين دول الإسلام بسبب هذه الحدود المصطنعة التي وضعها أعداء الله تبارك وتعالى ليحرشوا بين عباد الله، ولتظل هذه المنازعات دائما وأبدا تستنزف أموال وأعراض ودماء أهل الإسلام ويكونون هم دائما في عافية. إنهم يوزعون أسلحتهم فيأخذون منافع ثم نحن منشغلون عنهم وما يخططون للكيد لنا ولأمتنا يا عباد الله. فإن هذا المؤتمر العظيم مؤتمر الحج فرصة مناسبة لاجتماع الكبراء والحكام وغيرهم ممن بيدهم مقررات هذه الأمة أن يتفقوا على كلمة سواء وأن يسووا هذه المنازعات والخلافات كما يعني يأمر الله سبحانه وتعالى ويحب جل في علاه. إنها فرصة مناسبة لنرفع هذا الضيم عنا يا عباد الله، ولن يكون ذلك إلا بالعود الحميد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان شعار الحج والعمرة هو لبيك اللهم لبيك، أي أنا محب لك يا رب راغب فيما عندك، كلي لك لا شريك لك في إلا إياك. فإذا هذه المعاني جميعا كيف تستقيم وحال هذه الأمة كما نرى على مستوى أفرادها وعلى مستوى شعوبها ودولها. إنها فرصة عظيمة لو أحسننا استغلالها بأن نتحد جميعا وأن نتواصل بالحق والصبر وأن يمد يعني بعضنا أيديهم إلى البعض الآخر بالتعاون كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنها فرصة عظيمة لكننا لا نحسن استغلالها إلى الآن. يأتي كثير من الناس بيدهم خير كثير لكنهم لا يجدون من يمد إليهم أيديهم بالتواصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من زيارة بيته العتيق، وأن يردنا إليه تكرارا ومرارا ما أبقانا سبحانه وتعالى أبدا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا مبرورا وسعينا مشكورا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها تجارة لا تبور. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجيج والمعتمرين. نسأله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم الذنوب وأن يستر عنا وعنكم العيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح عبادك المسلمين، اللهم انزل الأمن والأمان على سائر ديار المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا قوي يا متين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.